من الرؤى في المنظور الشرعي، محاضرة لفضيلة الشيخ محمد بن إبراهيم الرومي. الشريط الأول.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الحمد لله مرارا وتكرارا، الحمد لله ظاهرا وباطنا، الحمد لله من قبل ومن بعد، الحمد لله الذي بنعمته تتمم الصالحات وفي كل الأوقات. ثم ما بعد، أخذنا في القسم الأول بالنسبة للمنهج الشرعي في الرؤى أو الرؤى من منظور شرعي، تكلمنا عن الفرق بين ما يراه الماديون وما يراه أهل الإلحاد وما يراه أهل الإسلام في الروح وصلتها بعالم الغيب، ويدخل في عالم الغيب الرؤى والأحلام. وسوف أسرد إجمال ما أخذنا المحاضرة الماضية حتى يرتبط الكلام في هذه المحاضرة وهو القسم الثاني من تلك المحاضرة. سأجمل ثم أفصل القسم الآخر في هذا الوقت. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا الإخلاص في القول والعمل. ثم أخذنا بعد ذلك تعريف الرؤى أو الأحلام، وأخذنا قول القرطبي والماجري وابن المزين وغيرهم في ذلك. ثم أخذنا الفرق بين الرؤية والحلم، وأنه لا يستطيع أحد أن يفرق إلا المعبر، إذا عرضت على المعبر فهو الذي يفرق في من الله سبحانه وتعالى وفضله وكرمه له، وقد يصيب وقد يخطئ، ولا يجوز أن يعبر كل أحد عنها فتوى أجراكم على الفتوى أجراكم على النار. ثم أخذنا أن الرؤيا جزء من نبوة الرسول صلى الله عليه وسلم، وكيف كانت جزء على واحد على 46 جزءا، حيث أن نبوة الرسول صلى الله عليه وسلم 23 سنة وقد نبئ وعمره 40 سنة، ثم توفي 63 سنة عليه الصلاة والسلام، ف 23 ضربت في 2 أصبح 46، فصارت جزء من 46 جزء، كما قال ابن حجر. وأول ما بدأ بنبوة الرسول صلى الله عليه وسلم الرؤيا 6 أشهر. ثم أخذنا بعد ذلك درجات الناس بالنسبة للرؤى، قلنا الأنبياء أصدق الرؤى ورؤاهم حق، وهي وحي من الله سبحانه وتعالى، غالبها لا تحتاج لتعبير وقد يكون لها تعبير كما سيأتي. ثم الصالحون وغالب على رؤاهم الصدق، فقد تقع على ظاهرها كما يرى في المنام يقع غدا أو بعد غد أو بعد سنة، ومن عداهم يقع في رؤياهم الصدق والأضغاث، ثم يستمر الحال ثم الفزقة، ويغلب على رؤاهم الأضغاث، ثم الكفار ويندر في رؤاهم الصدق كما صدقت رؤيا ملك مصر. وأخذنا إذا اقترب الزمان لم تكد رؤيا المسلم تكذب، وبينا الحديث في ذلك. ثم أخذنا توافق الجماعة على رؤيا واحدة قد يكون دليل على صدقها، كما بوب البخاري باب تواطؤ الرؤى، باب التواطؤ على الرؤى، أنهم رأوا أن ليلة القدر في العشر الأواخر، فقال صلى الله عليه وسلم: لا رؤاكم قد تواطأت. ولا يعرف أيضا ذلك إلا المعبر الموفق، وقد تكون رؤى كثيرة ومتكررة، فتكون ليست رؤيا بل من أضغاث الشيطان ومن الأحلام. وقلنا أيضا في بداية الكلام أن الرؤيا والحلم ينوب بعضهما عن بعض في هذه الكلمة وهذه اللغة، كالإسلام والإيمان إذا اجتمعا افترقا، وإذا افترقا اجتمعا، كما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه رؤيا من الله ورؤيا من الشيطان أو رؤيا يحدث بها نفسه. وأخذنا أن من رأى الرسول صلى الله عليه وسلم بصفته التي وردت في سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، ليس طويل ولا قصير، عريض من شبعين شديد بياض الوجه صلى الله عليه وسلم، من رآه بصفته التي وردت فإنه رآه، فإن الشيطان لا يتمثل به، كما قال ابن سيرين: إذا رآه على صورة التي خلق الله عليها. وهو الذي روى هذا الحديث في صحيح البخاري عن أنس رضي الله عنه. ثم أخذنا من رأى النبي صلى الله عليه وسلم فأمره بحكم، وبينا أنه لا ينبني على رؤية الرسول، لأن الشيطان قد يتمثل بأي صورة حتى بصورة الرسول صلى الله عليه وسلم التي لم تثبت عنه في سنته، يتصور صورة ملتحي ثوبه إلى نصف الساق ومع عصا ويقذف، فيكون هذا حلم من الشيطان، افعل كذا أو لا تفعل، فيقال هذه ليست رؤيا. وبينا زيف الرؤيا المزعومة منسوبة للشيخ أحمد خادم الحرم التي زعم كذبا أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم في المنام، وكذلك ما يدعيه أهل الصوفية أن مرار الرسول صلى الله عليه وسلم أيضا في اليقظة أنه لا يمكن ذلك، وأيضا أن الرؤى لا يبنى عليها أحكام فقد كمل الدين، اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي. ثم أخذها هل يرى النبي صلى الله عليه وسلم أيضا في اليقظة بعد موته، وبينا أنه كذب ومن ادعى ذلك فقد كذب على الرسول صلى الله عليه وسلم. ثم أخذنا أن الرؤى المخيفة قد يكون تعبيرها طيب، كما رأى الرسول صلى الله عليه وسلم أنه يشرب لبن ويخرج من أظفاره وأضلاعه، لو رآها شخص لخاف، خوف الجبلي، خوف من الحية والعقرب والأسد والقوي، خوف الجبلي ليس الخوف الحقيقي، لأن الضار والنافع هو الله سبحانه وتعالى، هذا خوف واجب لا يصرف إلا لله. أما الخوف الجائز فهو أن تخاف من العقرب والحية ومن القوي، فلو رأيت في المنام أنك تشرب لبن ويخرج من أظفارك وأضلاعك لا فزعت. فقد رآها صلى الله عليه وسلم ثم عبرت ثم أعطى عمر فعبر صلى الله عليه وسلم بالدين والعلم، لما رأى أيضا عمر قد لبس لبس يجره رضي الله عنه فقال هذا هو الدين والأولى في العلم. ولا يفرق هذا حتى لو كانت رؤيا مخيفة إلا المعبر. وأخذنا آداب الرأي قبل النوم وقلنا أنها اجتهادية، وقلت لكم لا يوجد شروط حقيقية، لأن ملك مصر رأى الرؤيا وهو كافر، وكثيرا من الرؤى ترى من الفسقة والفجار وغيرهم وتفسق. وأخذنا آداب الرؤيا الصالحة ماذا يفعل، وأخذنا آداب الرؤيا المخيفة ست أمور وأعيدها لأهميتها. إذا خاف الإنسان من منام أول ما يستيقظ ينفث على يساره 3 مرات، 2 استعيذ بالله من الشيطان الرجيم. فزادني شيخنا رحمه الله ابن عثيمين يقول ومن شر ما رأى في المنام، يقول عبد الله الشيطان الرجيم من شر ما رأيت في المنام 3 مرات. 3 ينقلب على جنبه الآخر، تفاؤل يقول ابن حجر بأن الله يقلب خوفه لأمن، مرضه صحة، فقره لغنى، وهكذا. 4 لا يخبر إلا معبر ناصح. 5 يتوضأ. 6 يصلي ركعتين فإنها لا تضر كما ثبت في الصحيحين، إلا الاستعاذة من الشيطان فإنها زيادة في سنن نسائها صحيحة ثابتة. ثم قبل استحباب السؤال عن الرؤيا كما ثبت في حديث سمرة بن جندب في صحيح البخاري. ثم بينا خطورة تعبير الرؤى والأحلام، فقد كثر من يعبر الرؤى فأصبح الذين يعبرون بالآلاف المؤلفة والذين يرون بالأعداد القليلة. إن الله وإنا إليه راجعون. سئل مالك فقيل أي تلاعب بنبوة الرسول صلى الله عليه وسلم، أي يعبر الرؤى كل أحد؟ فقال أبي النبوة يلعب لما سئل، والرؤيا جزء من النبوة، وقد قال تعالى على لسان ملك مصر أفتوني في رؤياي. وقد أوصاني الشيخ ابن باز رحمه الله كما قلت لكم بالتثبت، وأنا أخذها من نفس الراعي. فلذلك الذي أعبر في المساجد أو أعبر في التجمعات أو أعبر في أي مكان من غير الرأي مباشرة قد أصيب وقد أخطئ كثيرا. فلذلك أنا قلت لكم أعبر في الهاتف كثيرا، وهاتفي معروف ومعلم بالاستعلامات، وقد يتصل الإنسان لا يجد لي لأني أذهب وآتي مثل الناس، لكن أسأجد فيما استطاع. هل الرؤيا أيضا للراعي أم للمرئي؟ بينا أن الرسول صلى الله عليه وسلم ثابت في الحديث الصحيح قال يراها أو ترى له، كما رأى صلى الله عليه وسلم دخل بيت عقبة فقال عاقب لنا في الآخرة. وهل تقع الرؤيا على ما تفسر به؟ وضحنا إذا كان قد تقع وقد لا تقع، كما أخبر أبو بكر في صحيح البخاري، وقد وقعت كما عبرت عائشة رضي الله عنها. كل هذا أخذناه في المحاضرة الماضية، ولكن هذا كما قلت لكم على سبيل الإجمال. وأما التفصيل فأقول مستعينا بالله ومستهديا، والرؤى والأحلام كثيرة التي وردت في كتاب الله سبحانه وتعالى. قال تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، قال تعالى بالنسبة لرؤية إبراهيم عليه السلام قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى، قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين. هذا نبي الله إبراهيم المهاجر إلى الأرض والوطن يرزق بغلام في شيخوخته على كبر سنه، ويؤمر بأن يذبح هذا الغلام، فما كان من أمر الغلام إلا أن ارتقى إلى الأفق تسليما لله وانقيادا. فلذلك فلا وربك لا يؤمنون فإن تنزعتم بشيء فردوه إلى الله الرسول أو وقوله تعالى قال ربك العيون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا ما قضيت ويسلموا تسليما. فالمؤمن إذا قيل له قال الله وقال الرسول فتوقف فهذا هو المؤمن افعل أو لا تفعل. وكما نعرف وكما قلت لكم سابقا أن رؤية الأنبياء حق، فأراد أن يذبح هذا الابن الغالي الذي أتى بعد طول عمر فقال فداه الله سبحانه وتعالى بكبش ومعروف القصة. وأما رؤية يوسف عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام حينما قال تعالى على لسانه يا أبتي إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين قال يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيد لك كيدا. يقول ابن كثير رحمه الله في تفسيره وقد تكلم المفسرون على هذا التعبير أن 11 كوكبا عبارة عن إخوته وكانوا 11 رجلا سواه، والشمس والقمر عبارة عن أمه وأبيه، وقد وقع تفسيرها بعد 40 سنة وقيل بعد 80 سنة حين رفع أبويه على العرش. تفسير ابن كثير الجزء الثاني صفحة 24 بعد 700. وقد أعطاني شخص في الشيشان نسأل الله بأسماء الحسنى أن الله ينصرهم قلوا آمين، قال لي رأيت أن يقرأ سورة يوسف عليه السلام، فقلت تحاسرون وهو مشهور يعني من القادة المشهورين هناك، فقلت تحاسرون عددكم 11 ولكم مخرج عن طريق واحد أعرابي بدوي فحوصلوا، قال لي بعد مدة فحوصلوا والذي دلهم الطريق هذا الأعرابي وهذا البدوي ونجوا بعد أن حوصروا بمنطقة كلها ألغام وكادوا أن يهلكوا لولا الله سبحانه وتعالى وإرادته، وكانت هذه الرؤيا مبشرة له بنجاتهم فنجوا ولله الحمد. ثم رؤيا صاحب السجن وماذا فعل يوسف عليه الصلاة والسلام معهم، دعاهم للتوحيد ثم عبر لهم التعبير المعروف فبشر أحدهما برفع الظلم عنه وعودته إلى خدمة الملك. فالإنسان المظلوم والإنسان المقهور والإنسان المضطهد والإنسان المهموم عليه أن يلجأ إلى الله سبحانه وتعالى، عليه أن يحافظ على ما أوجب الله عليه وفرض وأن ينتهي عما نهى الله عنه وزجر، ثم عليه أن يكثر من الدعاء، فالدعاء سلاح المؤمن وهي سهام لا تخطئ، عليه أن يكثر من صلاة الليل فإن الله ينزل كل ليلة في ثلث الليل الأخير فيقول هل من داع فاستجيب له، هل من مستغفر فاغفر له، هل من سائل فأعطيه، الحديث المعروف. وأنبأ أن الآخر سيصلب وتأكل الطير من رأسه ولم يعين من هو صاحب البشرى ومن هو صاحب المصير السيء، لماذا؟ تلطفا أو تحرجا من المواجهة بالشر والسوء، ثم أخبرهما أن هذا الأمر قد فرغ منه وهو واقع لا محالة فوقع كما عبر عليه الصلاة والسلام. أما رؤية ملك مصر الكافر التي كانت سببا لخروج يوسف عليه السلام نبي من أنبياء الله عليه الصلاة والسلام كان في السجن، وسبب خروجه رؤية ملك كافر لا يؤمن بالله بعد الله سبحانه وتعالى، سبب خروجه هذه رؤية هذا الملك. فلقد رأى ملك مصر هذه الرؤية فهلته وتعجب من أمرها وما يكون تفسيرها، فجاء جمع الكهنة وهي المعروفة بآيات، وقال الملك إني أرى سبع بقرات ثمان يأكلهن سبع عجاف، وكبار الدولة جمعهم والأمراء والوزراء فقص عليهم وطلب منهم التأويل فعجز، لذلك أنت لا تذهب لكل أحد، إذا فزعت من رؤيا فافعل ما قلت لك، ست الأمور، إذا وجدت من تثق فيه فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، وإلا فإنها لا تضرك كما قال صلى الله عليه وسلم في نهاية الحديث الذي ذكرت ست أمور، قال صلى الله عليه وسلم فإنها لا تضرك نفس قطع صلوات ربي وسلامه عليه الذي لا ينطق عن هوى إن هو إلا وحي يوحى. فلذلك يجب علينا أن نمتثل بأوامره وأن نفعل ما أمرنا به حتى ننال خير الدنيا والآخرة، فإنه يزول الفزع. أما إذا ذهبت وسألت كما سألت تلك المرأة عائشة رضي الله عنها قالت أرى جرى إناء وينكسر، سألت عائشة لما لم تجد الرسول صلى الله عليه وسلم قالت يموت زوجتي فوافق القدر، تعبير عائشة رضي الله عنها، فمات زوجها. فلذلك لا تسأل إلا من تثق فيه، فغضب صلى الله عليه وسلم على عائشة، وهذا حديث السنن. وإلا فليست كل رؤية تعبر تقع كما قلنا باب تعبير رؤية لأول عابر في صحيح البخاري، تعبير أبو بكر الذي أصاب بعضنا أخطأ بعضا سيأتي رضي الله عنه. فعجز الملأ من الحاشية، عجزوا أن يعبروا لأنهم ليسوا من أهل التعبير، لا تذهب إلى الحداد وأنت تريد نجار وهكذا. فقالوا إنها أخلاط وأحلام وخرابيط مثل بعض الناس الآن، وهذا لا يجوز. الذي يقول الرؤى خرابيط وكذب وليست صحيحة وغير ينكر سنة من سنة الرسول صلى الله عليه وسلم. في البخاري أكثر من 60 حديث في الرؤى بغير الأطراف، بل إنه هناك كتاب اسمه كتاب التعبير، وسيأتي أين نجد وماذا نقرأ وهل نستفيد أو لا نستفيد كما سيأتي. إذا ليست رؤية كاملة تحتمل التعبير قالوا هؤلاء. قال من لا يعرف أن يعبر إنها أخلاط أحلام مضطربة. وهنا تذكر أحد صاحب يوسف في السجن، تذكر يوسف عليه الصلاة والسلام وقصته، وأنه طلب أن يذكره عند ربه، فطلب منهم أن يرسلوه إلى يوسف فأرسلوه، ونقل إليه ألفاظ الملك التي قالها كاملة في الرؤيا لأنه يطلب تأويلها، فنقلها نقلا دقيقا وأثبت سياق القرآن مرة أخرى ليبين دقة أولا ثم يأتي التعبير ثانيا. ولم يفسر يوسف عليه السلام تفسيرا مباشرا، إنما قرن نصحه وإرشاده تعبيرا لذلك وحبا للخير لهم، وهذا أكمل. فأخبرهم أنهم يزرعون 7 سنين متوارية متتابعة، وهي السنوات 7 المقصبة المرموز لها بالبقرات الثمان، وأمرهم أن يتركوا ما حصدوه في سنابله. وهنا بعض الناس يقول الرؤيا قد لا تأمر، نقول له هنا أمرهم أن يتركوا ما حصدوه في سنابله لأن هذا يحفظه من السوف والمؤثرات الجوية وغيرها إلا قليل ما يقولون. فقد تأمرك الرؤيا بخير، ولكن لا أقول حكما جليس السوء الفلاني أو تلزم هذا الجليس صاحب المسك حامل المسك وغير ذلك، ولا يعرف ذلك أيضا إلا أهل التعبير الذين ابتلاهم الله سبحانه وتعالى بالتعبير. ثم أيضا يأتي بعد ذلك 7 سنين شديدة مجذبة المرموز لها بالبقرات العجاف. وكانت هذه الرؤيا أقول مرة أخرى وثانية وثالثة سببا لخروج يوسف عليه السلام من السجن معززا مكرما، فأفرج عنه استخلصه الملك لنفسه. رؤيا الرسول صلى الله عليه وسلم قبل غزوة بدر الكبرى، إذ يريكهم الله في منامك قليلا ولو أراكهم كثيرا لفشلتم ولتنازعتم في الأمر ولكن الله سلم إنه عليهم بذات الصدور. أقول لقد كان من تدبير الله عز وجل في غزوة بدر الكبرى أن يرى الرسول صلى الله عليه وسلم مسافرين في الرؤيا في منامه قليلا، لا قوة لهم، لا قوة لهم ولا وزن، لكي يشجع أصحابه رضي الله عنهم ويتشجعوا على خوض المعركة. فحينما التقى الجمعان وجها لوجه تحققت رؤية الرسول صلى الله عليه وسلم، فإذا المؤمنون يرون المشركين قليلا والمشركون أيضا يرون المؤمنين قليلا. يقول الطبري صاحب التفسير المعروف، إذ يري الله نبيه صلى الله عليه وسلم المشركين قليلا وإذ يريهم الله المؤمنين وهم كثير وهم وعددهم كبير. يقول عن عبد الله بن مسعود قال لقد قللوا في أعيننا يوم بدر حتى قلت لرجل إلى جنبي نراهم 70 قال أراهم 100 قال فأسرنا رجلا منهم فقال كم هم قال 1000. تفسير الطبري الجزء 13. رؤيا الرسول صلى الله عليه وسلم قبل صلح الحديبية، لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين ومعلقين رؤوسكم. لقد أري الرسول صلى الله عليه وسلم في منامه أنه يدخل الكعبة هو والمسلمون محلقين الرؤوس ومقصرين، محلقين رؤوسهم ومقصرين. وكان المشركون قد منعوهم منذ الهجرة من دخول مكة حتى في الأشهر الحرم التي عظمها العرب كلهم في الجاهلية. خرج صلى الله عليه وسلم بمن معه من المهاجرين والأنصار ومن لحق به من العرب في ذي القعدة معتمرا لا يريد حربا صلى الله عليه وسلم، وساق معه الهدي وأحرم بالعمرة ليأمن الناس، ليؤمن الناس من حربه وليعلم الناس أنه خرج زائرا لهذا البيت. وحدث من أيام الحديبية وبيعة الرضوان والهدنة وصلح الحديبية ما هو معلوم. ولقد هال بعض المؤمنين الذين خرجوا مستبشرين برؤية الرسول صلى الله عليه وسلم. لاحظ رؤية من أفضل الخلق صلى الله عليه وسلم ذكرت في القرآن، هالهم هذه الرؤية أن لا تتحقق. الرسول رأى صلى الله عليه وسلم، أثبت الله رؤياه ورؤية الأنبياء حق ولكن لم تتحقق، فهالهم واضطربوا. الذين خرجوا مستبشرين برؤية الرسول هالهم ألا تتحقق هذه الرؤية وأرادوا أن لا يرجعوا عن المسجد، فأكد الله لهم صدق هذه الرؤيا وأنها واقعة ولا بد، وأن وراءها ما هو أكبر من دخول المسجد الحرام. أقول لم تتحقق في أول سنة الرؤيا، ولكن تتحققت في السنة القادمة. أنا معروف عني أني عبرت أننا سنصلي في القدس، وقد حددت مرة في مجلس قلت في شهر 2 عام 2002 يوم 2 2 2 2 يوم 2 شهر 2 عام 2002، ولكن من أنا محمد الرومي؟ قد أخطئ وأصيب، قد يكون بعدين وقد يكون قبل وقد يكون بعد. فهذا الرسول صلى الله عليه وسلم، وهو الرسول صلى الله عليه وسلم، ما وقعت في أول سنة وقعت في السنة القادمة. فأما البشرى الأولى بشرى تصديق رؤية الرسول صلى الله عليه وسلم ودخوله المسجد الحرام آمنين، فحلقوا وقصروا بعد انتهاء شهر الحج. فأما هذه فقد تحققت، يعني فتح الفتح بعد عام واحد، ثم تحققت بصورة أكبر وأجلى بعد عامين اثنين من صلح الحديبية. يقول الزهري: فما فتح في الإسلام فتح قبله، فتح قبله كان أعظم منه، كما ورد في تهذيب سيرة بن هشام صفحة 29 بعد 200. وهذه أمثلة من الرؤى في القرآن الكريم، وأقول أمثلة من رؤية من الرؤى في سنة الرسول صلى الله عليه وسلم. يقول صلى الله عليه وسلم: كل ما سآتي به ما في البخاري أو مسلم إلا ما سأبينه. يقول: بينما أنا نائم رأيت أني على حوض أسقي الناس، فأتاني أبو بكر فأخذ الدلو ليريحني، فنزع ذنوبين وفي نزعه ضعف والله يغفر له، فأتى ابن الخطاب فأخذ منه فلم يزل ينزع حتى تولى الناس والحوض يتفجر. طبعا معروف هذا التعبير له خلافة أبي بكر رضي الله عنه سنتين، ولا يعني هذا الضعف. طبعا هذه إشارة إلى خلافة أبي بكر، لأن في الموت راحة من تاجر الدنيا وتعبها. فقام أبو بكر رضي الله عنه بتدبير أمر الأمة ومعاناه أحوالها، وليس في هذه الرؤية حق لأبي بكر، وإنما هو أخبار عن حالة قصر خلافته، قصر مدة خلافته رضي الله عنه. وأما ولاية عمر فأنها لما طالت كثر انتفاع الناس فيها، واتسعت دائرة الإسلام بكثرة الفتوح وتمصير الأمصار والأرزاق التي أتت أهل الإسلام في ذلك الوقت. رواه البخاري في كتاب التعبير باب الاستراحة في المنام، ورواه مسلم في كتاب فضائل الصحابة باب من فضائل عمر. الحديث الآخر يقول صلى الله عليه وسلم: بينما أنا نائم رأيت الناس عرضوا علي وعليهم قمص، فمنها ما يبلغ السجد ومنها ما يبلغ دون ذلك، وعرض علي عمر بن الخطاب وعليه قميص يدفره، قالوا: فما أولته يا رسول الله؟ قال: الدين. الأولى لما شرب صلى الله عليه وسلم خرج من أبصاره وأضلاعه ثم أعطى عمر، قال: العلم، وليس كل لبن علم، وليس كل إزار دين. أوله صلى الله عليه وسلم بأنه الدين أخرجه البخاري في كتاب التعبير باب جر القميص في المنام، ورواه مسلم كتاب فضائل الصحابة باب فضائل عمر. الحديث الثالث، طبعا هذه أمثلة ولن أسوق كل ما ورد عن الرسول صلى الله عليه وسلم من حديث، سأذكر 10 أمثلة تقريبا. يقول صلى الله عليه وسلم: بينما أنا نائم أتيت بقدح لبن فشربت منه حتى إني لأرى الري يخرج من أظفاري أو من أطرافي، فأعطيت فضل عمر بن الخطاب، فقال: من حوله؟ فقال: من حوله صلى الله عليه وسلم؟ قال: الذين حول الرسول صلى الله عليه وسلم وكانوا بجنبه وقربه، فما أولت ذلك يا رسول الله؟ قال: العلم. وقد جاء في بعض الحديث المرفوعة بالفطرة، أما تفسيره في العلم فلاشتراكهما في كثرة النفع. وهذا الحديث أخرجه البخاري في كتاب التعبير باب إذا جرى اللبن في أطرافه أو أظافيره صلى الله عليه وسلم. الحديث الرابع يقول صلى الله عليه وسلم: بينما أنا نائم رأيتني في الجنة، فإذا امرأة تتوضأ إلى جانب القصر، فقلت: لمن هذا القصر؟ فقالوا: لعمر، فذكرت غيرته فوليت مدبرا، فبكى عمر رضي الله عنه. الله أكبر. فبكى عمر وقال: عليك بأبي أنت وأمي يا رسول الله، أغار عليك؟ هنا عليك بمعنى منك. وهذا الحديث أيضا رواه البخاري كتاب التعبير باب الوضوء في المنام، ورواه مسلم باب فضائل عمر رضي الله عنه. الحديث الخامس يقول صلى الله عليه وسلم: بينما أنا نائم أتيت خزائن الأرض، فوضع في يدي أسوارين، في رواية أسوارين من ذهب، فكبر علي أو وأهماني، فوحي إلي أن أنفخهما، فنفختهما فذهبا. أولما الرسول صلى الله عليه وسلم قال أنه مسيلمة الكذاب وصاحب صنعاء، رواه مسلم بكتاب الرؤيا باب رؤيا النبي صلى الله عليه وسلم. الحديث السادس: بينما أنا نائم رأيتني أطوف بالكعبة، فإذا رجل آدم صبغ الشعر بين رجلين ينظف رأسهما أو من ماء، فقلت من هذا؟ قالوا ابن مريم. فذهبت ألتفت فإذا رجل أحمر جسيم جعد الرأس، جعد الرأس أعور العين، أعور العين اليمنى، كان عينه عنبة طافية. قلت من هذا؟ قالوا هذا الدجال. رواه البخاري بكتاب التعبير باب الطواف في الكعبة في المنام. يقول صلى الله عليه وسلم في الحديث السابع: رأيت كان امرأة سوداء شعرة الرأس خرجت من المدينة حتى قامت بمهيعة وهي الجحفة، فأولت أن وباء المدينة نقل إليها. كانت المدينة فيها حمى، حتى أن الرسول صلى الله عليه وسلم جاء أعرابي فبايع على الإسلام ثم قال أقيلني، أراد أن يقال من الخروج الثبات في المدينة والجلوس، فلم يقله الرسول صلى الله عليه وسلم مع تكرار طلب هذا الأعرابي. الحديث رواه البخاري بكتاب التعبير باب إذا رأى أنه خرج الشيء، إذا أخرج الشيء من قوة، وأخرج باب المرأة الساعرة في الرأس أيضا وباب المرأة السوداء. الثامن: يقول صلى الله عليه وسلم: بعثت بجوامع الكلم ونصرت بالرعب، وبينما أنا نائم أتيت مفاتيح خزائن الأرض، بمفاتيح خزائن الأرض فوضعت في يدي. فقال أبو هريرة: فذهب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنتم تنتقلونها، يعني الدنيا تفتح عليكم. كتاب التعبير باب رؤيا الليل، وذكرنا طبعا باب رؤيا النهار في الماضي. التاسع: قال صلى الله عليه وسلم: رأيت ذات ليلة فيما يرى النائم كأن في دار عقبة بن رافع، فأتينا برطب في بيت عقبة بن رافع، فأتينا برطب من رطب بن طاف، فأولت الرفعة لنا في الدنيا من عقبة، العاقبة لنا في الآخرة، بن رافع والرفعة لنا في الدنيا، وعقبة العاقبة في الآخرة، رطب أن دين الخطاب سينتشر، لكن من ينصر الإسلام؟ أنت وأنا أم لا؟ هل ينصر الإسلام من جلب الكفار؟ هل ينصر الإسلام من ترك الصلاة؟ هل ينصر الإسلام من اتبع الشهوات؟ هل ينصر الإسلام من تعامل بالربا وعق والديه وقاطع رحمه ولم يعرف معروف ولم ينهى عن المنكر؟ أنت وأنا وفلان وفلان كلنا نصرة للإسلام، والإسلام لا يتجزأ، فكلنا يأخذ جلاء فيقول أنا لا أؤثر على هذه الحمامة. فإن لم تنصر فإنه يأتي الله بقوم ينصرون دينه وينصرون ثم يبدلكم ويأتي بخير منكم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن من ينصر الإسلام وينتصر الإسلام به. وهذا الحديث أيضا رواه مسلم كتاب الرؤيا باب رؤيا النبي صلى الله عليه وسلم. كان صلى الله عليه وسلم إذا ذهب إلى قبى يدخل الحديث الأخير. كان رسول صلى الله عليه وسلم الحقيقة فيها حديث كثيرة، ولكن نظرا لضيق الوقت لأن فيها كثيرة كثيرة، وأنا وعدت أن أعطيكم فرصة فيه، ومع تعبيري أقول لكم يعني يمكن يصيب 50% في الكثير، لأن لابد أن أسأل الرأي أسئلة كثيرة. في يوم من الأيام سألني ثلاثة أشخاص أو ثلاثة رجال، كلهم رأوا قالوا رأينا أن نقرأ الفاتحة وأنا أم، رأيتم نقرأ الفاتحة وأصير إمام، كلهم ثلاثة في مجلس واحد في عائلة واحدة في بلد واحد. فقلت لشخص: أنت من صدقة رؤياك والله أعلم ستتزوج. فقال: زواجي بعد أسبوعين. فقلت له: ليكن زواجك عائلي، القصور فيها إسراف، فيها تبذير، فيها سحر، فيها عين، فيها تعري، فيها من المنكرات، والله به عليه. اللي يحضر في القصور 500 امرأة أو 1000 امرأة، كلها النساء لابسات الجديد من 1000 ريال وما فوق أو 500 ريال، تكلف الزواج نصف مليون والناس لم يجدوا أكل، فنزعت البركة من هذا الزوج ومن هذا الزواج، فتوفق والله الحمد، تزوج بعائلي ومختصر وتوفق. الثاني قلت له: أنت من مسجد؟ فقال نعم. قلت: في أتباع؟ قال نعم. أيضا دين؟ قال نعم. قلت: الله أعلم نفسهم في أتباع، كان معامل في وزارة الشؤون الإسلامية طالبا في أتباع. والثالث قلت له: ماذا تعمل؟ قال: مدرس. قلت له: أنت مدرس؟ الرؤية تقول أنك لست مدرس. قال: مدير مدرسة. قلت: سيأتي لكم اثنان من المدرسين فقال طلبنا الحقيقة مدرسين زيادة فأتانا واحد. قلت يأتي واحد تطلبون اثنين ويأتي واحد. قال والله احنا طالبين اثنين لا واحد يعني ما هو بجاي الثاني خلاص ما هو بجاي. فلا يمكن أقول تعبير الرؤى بهذه الأوراق يقع 100% لأني أسأل أسئلة ولا يستطيع أيضا أسأل الحضور هؤلاء جميعا. فأنا أعبر بالهاتف على ما أستطيع 10 ساعات 15 ساعة. طبعا الأشهر الماضية كنت مشغول بالرسالة صحيح، فقد رأيت أن أبي أن سماحة نفسي عام منك يقبل رأس أبي، فعبرت أن يأخذ امتياز بمرتبة الشرف الأولى، وكنت موزع التعبير على الحضور، وهذا اللي وقع. والله الحمد لله نسأل الله أنها تكون عونا على الطاعة. كان الرسول صلى الله عليه وسلم إذا ذهب إلى قباء، هذا بوب البخاري باب رؤيا النهار، كان إذا ذهب إلى قباء يدخل على أم حرام بنت ملحان، قال العلماء أنها خالة الله من الرضاعة صلى الله عليه وسلم، وقيل خالة لأبيه أو أجداده. وكانت تحت عبادة بن الصامت، فدخل يوم فأطعمت خنامة صلى الله عليه وسلم. البخاري بوب باب رؤيا النهار في رواية قيلولة، قال من القيلولة وليس من الفوز. ثم استيقظ يضحك صلى الله عليه وسلم، فقلت ما يضحكك يا رسول الله؟ قال ناس من أمتي عرضوا علي غزاة في سبيل الله، الله أكبر، يجاهدون لإعلاء كلمة الله، يركبون سبج هذا البحر ملوكا على الأسرة أو مثل الملوك على الأسرة اللي في البحر كأنه يهتز. لذلك عندكم شريعة معروف، أنتم اللي تعلمون، أنتم الظاهر حبوب الصفر هذه دوار البحر، أني كلت أنا ونحس. معنى واحد من اللي أتوا معي قال رأيت المشايخ اللي أتوا معي قال رأيت صبات، تعرفون صبات الحجر الحواجز من فيها؟ نعم. فهو الرأي أو غيره، هذا قبل سنتين أو حنا صغار أكيد، قبل سنتين أكثر من الآن. فقلت سنذهب للشرقية ولكن تريدون أن نركب البحر، وأنا أحب البحر ولا أحب ولكن سيأتينا شيء الكمادة الشرقية هذه وننجو. فلما أردنا مجد السواحل أخذوا إذن طبعا أسماء، ولكن قالوا اليوم لا أحد يخرج إلا إحنا ما نعرف في الرياض، ما عندنا عج وغبار. فإذا قائد السفينة وغيره مركبة قال لا اليوم عج، قال الأصر هذا حتى تقع الرؤية. قلت له سنرى الموت ولكن ننجو، طبعا الموت نسبي. وفعلا كانت ترتفع السفينة فوق وتسقط، ترتفع وتسقط، وعزكم الله استقاءه. قلت كيف ستستقيء؟ ثم فلان ثم فلان ثم أنا وأنا آخر واحد، ولكن نجونا والله الحمد. هذا فوائد منكم يا الشرقية، قال ما تكرمونا سيدنا النهلي. فكان الرسول صلى الله عليه وسلم، طبعا من معجزات الرسول صلى الله عليه وسلم الإخبار بعلم الغيب، فالملوك عن الأسرة طبعا الرئيس والأمير والملك والوزير الهزاز، هذا هو البحر، يقول غزاة على يركبون سبج البحر فالملوك على السبج. فقالت يا رسول الله ادعو الله نكون منهم، فقال أنت من الأولين، أنت من الأولين. فركبت البحر في زمن معاوية فصرعت عند أبتها حين خرجت من البحر، وقيل سقطت فرزقت الغرق، و نية الغزو من لم يغزو ولم يحدث نفسه بالغزو مات على شعب النفاق، رواه البخاري في باب رؤيا النهار. ثم أمثلة من رؤيا من رؤى الصحابة رضي الله عنهم. ويأتي سؤال هنا، هل يجوز الدعاء؟ هل يستحب الدعاء؟ هل ينبغي الدعاء بأن أدعو ربي أنه يريني رؤيا؟ نعم، أقول نعم يستحب ويستحسن أنك ترى رؤيا فترى حالك مع الله سبحانه وتعالى. والدليل على ذلك عن ابن عمر في صحيح البخاري قال كنت غلاما شابا. ابن عمر امتاز بمزية، عبد الله بن عمر بن الخطاب، ينفرد بها عن كثير من الصحابة رضي الله عنهم. من يعرف ما هي؟ عبد الله بن عمر. نعم أحسنت، متابعة الرسول صلى الله عليه وسلم، أعطوه جائزة. متابعة الرسول صلى الله عليه وسلم، كان يسير على سنة الرسول صلى الله عليه وسلم بحذافيرها. يقول كنت غلاما شابا يعني لم أتزوج أجبا في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم، وكنت أبيت في المسجد، كنت أنام في المسجد ولم أنكح، وتمنيت أن أرى في رواية، وقلت لو كان فيه خيرا لرأيت رؤيا. هو عبد الله بن عمر كما قلنا من أشد أن يتبع سنة الرسول صلى الله عليه وسلم قولا وفعلا وتطبيقا، يقول لو كان في خير لرأيت رؤيا. ما قال ودعوت، قلت اللهم إن كنت تعلم في خيرا يا عبد الله بن عمر،
لا أدخل الجنة ولا قال فأرني رؤيا. هذا في صحيح البخاري في كتاب التعبير باب الأخذ على اليمين في النوم. وكما قلت لكم أنه ورد عائشة رضي الله عنها في السني وابن السني تقول اللهم أن يسألك رؤيا صادقة غير كاذبة نافعة غير ضارة. هذا يوميا ورد عائشة رضي الله عنها.
من فضلك اقلب الشريف.
ورد عائشة رضي الله عنها في السني وابن السني تقول اللهم أن يسألك رؤيا صادقة غير كاذبة نافعة غير ضارة. هذا يوميا ورد عائشة رضي الله عنها. يقول كنت أبيت في المسجد وكان من رأى منام القصة. طبعا هو القصة علشان حتى يقصها على أفضل خلق صلى الله عليه وسلم أيضا. اللهم إن كان لي عندك خير فأرني منانا. فنمت فرأيت ملكين أتياني فانطلق بي فلقيهما ملك آخر فقال لن تراع إنك رجل صالح. فانطلق بي إلى النار فإذا هي مطوية كطي البئر وإذا فيها ناس قد عرفت بعضهم فأخذ بي ذات اليمين. فلما أصبحت ذكرت ذلك لحفصة أخت زوجة الرسول صلى الله عليه وسلم ثم قصتها على الرسول صلى الله عليه وسلم. فماذا قال الرسول بعد هذا الحديث نهايته؟ كلكم يعرف الحديث لكن بداية قد ما يعرف الكثير. قال صلى الله عليه وسلم نعم عبد الله لو كان يقوم الليل. بعد هذه الرؤيا ما ترك صلى الله عليه وسلم ما ترك رضي الله عنه عبد الله بن عمر ما ترك قيام الليل فصار نعم العبد رضي الله عنه وأرضاه. قال الزهري فكان عبد الله بعد ذلك يكثر الصلاة من الليل. ورواه مسلم كتاب فضائل الصحابة فضائل عبد الله بن عمر رضي الله عنه. طبعا فيه حديث كثيرة ولكن سأختصر. طبعا هذا بالنسبة للرجل باب رؤيا رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم هذا في صحيح البخاري باب تعبير الرؤيا لأول عابر. سأذكرها لأن عبر ذلك أبو بكر رضي الله عنه فأصاب بعض أخطأ فليست كل رؤيا تعبر تقع. أخطأ أبو بكر رضي الله عنه على رجل طائر على جناح طائر فسرت وقعت قلنا الحديث فيه مقال وعلى فرض صحته إذا عبرت التعبير الذي وافق القدر الذي كتب الله. كثير من الرؤى عبرت ولم تقع. عن عبيد الله بن عبد الله بن عثمة بن عباس كان يحدث أن رجل أتى الرسول صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إني أرى الليلة في المنام أو رأيت أرى أو رأيت طبعا ظلة تنظف السمن والعسل فأرى الناس يتكففون منها بأيديهم فالمستكثر والمستقل وأرى سببا واصلا من السماء إلى الأرض فأراك أخذت به فعلوا ثم أخذ به رجل من بعدك فعلى ثم أخذ به رجل آخر فعلى ثم أخذ به رجل آخر فانقطع به ثم وصل له. فقال أبو بكر يا رسول الله بأبي أنت والله لتدعني فلأعبرنها. قال صلى الله عليه وسلم عبرها. قال أبو بكر أما الظلة فظلة الإسلام أما الذي ينظف من السمن والعسل فالقرآن حلاوته فلينه وأما ما يتكفف الناس من ذلك فالمستكثر من القرآن والمستقل وأما السبب الواصل من السماء إلى الأرض فالحق الذي أنت عليه تأخذ به فيعليك الله به ثم يأخذ به رجل من بعدك فيعلو به ثم يأخذ به رجل آخر فيعلو به ثم يأخذ به رجل آخر فينقطع به ثم يوصل له فيعلو به. فأخبرني يا رسول الله بأبي أنت أصبت أم أخطأ. طبعا هذا في البخاري كتاب التعبير باب من لم يرى الرؤيا لأول عابر إذا لم يصل. قال صلى الله قال فوالله يا رسول الله أقسم على الرسول لتحدثني بما الذي أخطأ حدثني بما أخطأت. قال صلى الله عليه وسلم يعني ذكر أفضل الأمة بعده صلى الله عليه وسلم لا تقسم. فهنا أقول باب أنه يجوز للمعبر أن لا يبر قسم الرائي أو المرئي أو غير ذلك إذا رأى فيه مصلحة من ذلك. وطبعا هذا نوع من الرؤى وهذا نوع من الرؤى قد لا يعرفه أحد. أقول هذا نوع من الرؤى اسمه تفكيك. تعرفون تفكيك الحروف؟ هذا أبو بكر رضي الله عنه قال أما الظلة فظلة الإسلام ما الذي ينظف السم العسل فالقرآن أما ما يتكفف الناس من ذلك فالمستكثر من القرآن المستقل أما السبب الواصل للسم الأرض فالحق الذي أنت عليه. هذا اسمه تفكيك وهذا يأتي أيضا سبحان الله عند من أعطاه الله أو ابتلاه في التعبير لأن يقول التعبير لا يمكن أن يتعلم ولا يكتسب فإنما هو موهبة من الله مثل المري. المري يرى البعرة يقولون تدل على البعير والأثر يدل على المسير يرى الأثر فيقول هذه أثر امرأة سيد حامل في الرابع فلت بإذن الله. وقد أعطاني تاجر من التجار المشهورين وهم قريب لي، أعطاني رؤيا فقلت له سيسرق محل لك في بلدة ما الزلزل أو في حائل، فسرق محل لهم ضمن صلاة الجمعة، جابوا المري ما عرف، قلت اللي سارق شفا يفتح شمال غرب كذا وكذا، وسرق منه تقريبا 1,000,000 ريال ولله الحمد أخذ. فقد يصيب المعذر وقد يخطئ، كذلك المري قد يصيب وقد يخطئ، فلذلك تعبير فتوى خطير. فأقول اتقوا الله يا من يعبر ليعلم أنها أنه لا يجوز التعبير. قد يقول قائل الحمد الرومي هذا منه ما نعرفه ما عرفنا إلا حديثنا. أقول الشيخ عمي الشيخ علي بن سليمان الرومي طبعا من طلاب وزير المعارف من طلاب عبد الله الترسي وغيرهم، هذا كان قاضي 50 سنة وكان رئيس الشيخ بن باز رحمه الله 2 سنين وإلى الآن موجود، وهو أفضل من يعبر على وجه الأرض كثير عمره 90 وأيضا فيما يظهر لي، وأيضا من يعبر الآخر الشيخ عبد الله الغديان، ولا نفتخر نقول كلهم من جماعتنا من الزلفي، ولكن هذا هي حقيقة. أقول أعطاني عمي هذا رؤية، قال رأيت رأسي محلوق، قلت ستعتمر عن جدي بعد يومين الساعة 10:30، قال هذه كهانة هذه شعوذة. فبعد يومين اعتمر عن جدي ودخل ستدخل مع باب السلام، فقال لي اتق الله عبر 24 ساعة سنة صلاة النوم الأكل الشرب ما استطيع 24 ساعة. فهو كثير من الناس يعني يكلم عليه الآن التلفون مشغول، يمكن يكلم يقول قلت الواحد في مكة قبل شهر كنت في مكة، قال كل قبل الساعة ما ترد شو أنا في مكة كيف أرد، فلا أستطيع طبعا. وسؤال أهل العلم هو الواجب، والرؤيا ليس علما يكتسب، أقول أعود وليس علما يتعلم. أقول أيضا المؤلفات في الرؤى والأحلام هل تنصح بها وهل يتعلم التعبير؟ غير قليلين أولئك الذين كتبوا في الرؤى والأحلام وقد اعتنى بالتصنيف فيها كثيرون كثر من أئمة الإسلام وأعلامه عنايتهم بعلوم الإسلام الأخرى. الأمر الذي يدل على عظم الرؤى والأحلام في دين الإسلام وكيف لا، وهو العلم الذي من الله به على يوسف بتعليمه إياه وبه انتهت محنة السجن ومحنة الاتهام وتيسرت الحياة له وراء الرخاء، فلا غرابة بعدئذ أن تتابع المؤلفات في الرؤى والأحلام والتي جاءت على قسمين. القسم الأول في المصنفات الحديثة التي رتبت على الأبواب الفقهية، هذه أنصح بقراءتها، أنصح بقراءتها لمن يريد أن يذهب عنه لبسا كثيرا من الأسئلة في الرؤى والأحلام. وش الفرق بين رؤية الليل والنهار؟ وش الفرق بين الحلم والرؤية؟ وش الفرق بين القصيرة والطويلة؟ وش الفرق بين المتكررة وغيرها؟ وش الفرق بين من تواطأ رؤاهم؟ وش الفرق؟ إذا قرأ هذه الكتب لن يسأل كثيرا من الأسئلة ولكن لا يكتسب التعبير. فهذه المصنفات رتبت على الأبواب الفقهية وقد ضمنها أصحابها أبوابا خاصة بالرؤى والأحلام، من ذلك كتاب الرؤيا في موطأ الإمام مالك أول من كتب في الحديث، قيل الزهري دثر في عهد عمر بن عبد العزيز، فلذلك قيل هو أصح شيء قبل أن يخرج صحيح البخاري. وأيضا في كتاب صحيح مسلم كتاب اسمه كتاب الرؤى، وفي كتاب جامع الترمذي كتاب اسمه الرؤى، وكتاب التعبير في صحيح الإمام البخاري أكثر من 60 حديث، وباب ما جاء في تعبير الرؤى في سنن أبي داود، وكتاب التعبير الرؤيا في سنن ابن ماجه. وقد كانت الصبغة العامة لهذا النحو الاعتماد على سنة الرسول صلى الله عليه وسلم في التعبير، فقد اعتنى أصحابها رحمهم الله ورضي عنهم بجمع الحديث النبوي الذي يتعلق بالرؤى والأحلام. فأنصح بقراءتها مرة ثانية وثالثة لمن أراد أن يذهب استشكالات عنه وشبهات وأسئلة ولكن لا يستفيد. أما القسم الآخر فقد تمثل في مصنفات مفردة خاصة بالرؤى والأحلام وعلم التعبير غير مقتصرة على الحديث النبوي، بل ضم إلى ذلك مقدمات وقواعد ومبادئ لعلم التعبير إلى جانب قصد كثير من الرؤى والأحلام، وتعبير وتعبير أشهر أو وتعبير المعبرين المشهورين. وجاءت هذه المصنفات مرتبة على الأبواب في أحيان كثيرة، فترى فيها بابا لرؤية الله عز وجل وقد رأى الرسول صلى الله عليه وسلم ربه. اختصام الملأ الأعلى في حديث شرحه ابن رجب وأطال في ذلك في أحسن سورة. يقول صلى الله عليه وسلم: حتى وجدت برد أنامل على صدري وقيل. وقد رأى أحمد بن حنبل ربه الشافعي وغيرهم. وجاءت هذه المصنفات طبعا على أبواب كل رؤية الله عز وجل، ثم رؤية الأنبياء، ثم رؤية الملائكة، ثم رؤية الصحابة، رؤية الكعبة، الحجر الأسود، القيامة وغير ذلك، حسب رؤية السلاطين، رؤية الملوك، رؤية هلم وجر، على حسب الحروف الهجائية وعلى حسب اجتهاداتهم على أقول في هذه المصنفات تتفاوت في توثيق المادة العلمية في بطونها، فترى كثيرا منها لا يستند إلى ما يروى فضلا عن مجرد عزم الحديث أو تقريد الحديث، بل ترى كثيرا منها يحطب ليلة. فالذي يحطب ليلة قد يشيل حية، عقرب، جربوع، ضب، فيأتي ضمن ما يأتي بخرافات تخالف صحيح النقل وصريح العقل، حتى شاع على كتب رؤى الأحلام تعزب كثيرا عن سواء المنهج. وكما قلت سابقا تحذر من هذه الكتب لأنها تأتي بالوسوسة والأمراض والأوهام والاجتهادات والاستنباطات والقياسات التي لا يدخل فيها ذلك الأمر كله، يعني لا يدخل في الرؤى القياس والاجتهاد والاستنباط. وفي كتاب الشيخ محمود السويدي رحمه الله الرؤيا، وفي كتاب محمد المصري ومن آل الشيخ عاش في مصر، هذا أشهر من يعبر في عصرنا، يعني ما يمكن لها تقريبا 50 سنة أو كذا أو أقل أو أكثر. وحتى أنه رأى سئل عن كلاب عزكم الله تدخل جميع أنواع الكلاب الأسود والأحمر والأزرق والأخضر الجزيرة، فقال هذه الأديان سيدخل تدخل كل الأديان في جزيرة العرب، فإنا لله وإنا إليه راجعون. وكتاب أيضا الرؤى والأحلام الشيخ الدكتور القاضي أحمد العريني، وهذا أنصح بقراءته، كتيب صغير اسمه الرؤى والأحلام للشيخ الدكتور القاضي أحمد العريني، يثبت فيه عدم صحة ما كتب وألف عن ابن سيرين رحمه الله، فجزى الله الشيخ كل خير ووفقه ومن يحسن. نعطيكم نبذة عن ابن سيرين قليلة، ثم بعض تعابيره، السند، ثم بعد ذلك إن شئتم نختم وإن شئتم نستمر. هو تابعي محمد بن سيرين مولى أنس بن مالك، من أشاهر المعبرين للرؤى والأحلام، وردت أخبار كثيرة في تفسيره الرؤى، حتى قال ذهبي بعد أن سرد بعضها: قد جاء عن ابن سيرين في التعبير عجائب عظيمة يطول ذكرها، وكان له في ذلك تأييد إلهي، كان لابن سيرين تأييد إلهي. لذلك اللي يقول في عصرنا، أقول حمد الرومي الذي يقول في عصرنا أن التعبير إلهام، هو يزكي نفسه، والله سبحانه وتعالى نهانا عن تزكية النفس، كيف تلهج؟ الإلهام دليل شرعي، ما هي الأدلة الشرعية؟ من يعرف؟ أول شيء قرآن، مصادر الشريعة الإسلامية، سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، الإجماع، القياس، المصالح المرسلة، الاستحسان، الإلهام. ارجع لمقدمة فتح الباري ابن حجر أدي الساري، يقول أنه حجة شرعية إذا موجد هذه الأدلة. فإذا قال إلهام زكى نفسه، ومن قال أنه تلهم ولا يلهم إلا المؤمن الصالح، هذا ابن سيرين. وراء ابن عساكر في أما غيره فلا، وراء ابن عساكر في تاريخ دمشق بسنده قال عن ابن شوذب قال: جاء رجل يسأل الحسن عن رؤيا فقال: أخطأت قريبا، ذاك ابن سيرين الذي يعبر الرؤيا كأنه من آل يعقوب. وذكر ابن كثير أيضا قال: ما رأيت أحدا، عن ابن شوذب يقول: ما رأيت أحدا أجرأ، لذلك كان جريء في التعبير، قال: ما رأيت أحدا أجرأ على تعبير الرؤيا منه. جاية النهاية الجزء التاسع والأول، شير أعلام نبل الجزء الرابع 18 600، بداية النهاية الجزء التاسع وصفحة 79 بعد 200. وقد كانت هذيك السورة الطافحة سببا قويا أفضى إلى أن ينسب له بعض المصنفات في الأحلام والرؤى، وهو منها بريء، ليس لا يوجد دليل واحد على صحتها عنه رحمه الله ورضي الله عنه. وقد عاش كما قلنا بيت أنس وفي بيت أم من أمهات المؤمنين رضي الله عنها. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، من صلى عليه صلاة واحدة صلى الله عليه بعشرة. وبعد، نعود لسيرة محمد بن سيرين. ولد لسنتين بقيت من خلافة عمر بن الخطاب رضي الله عنه، سنة 33 من الهجرة. أبوه السبي لعصبة خالد بن الوليد، اشتراه أنس ثم كاتبه ثم ولد له من أولاد الأخيار جماعة، محمد هذا وأنس بن سيرين ومعبد ويحيى وحفصة وكريمة، وكلهم تابعون ثقات عبد الله رحمهم الله. كان محمد بن سيرين نسيج وحده. يقول الطبري: كان فقيها عالما ورعا أديبا كثير الحديث صدوق. أدرك بن سيرين رحمه الله 30 صحابيا ولم يكن بالبصرة أحد أعلم منه بالقضاء، وكان ذو ورع، وكان يصوم يوما ويفطر يوما، يقوم الليل فيسمع بكاءه، وكان صاحب ضحك ومزاح، من أرجى الناس في هذه الأمة وشد الناس ذراعا على نفسه. يقول ابن عود: ما رأيته مثل محمد بن سيرين، وكان له بطن كبير أو ذو بطن، فلذلك سماني أحد أئمة الحرم الشيخ سعد الشبيهم لما عبرت أنه يعود سماني بن سيرين قال لي بطن. من أجل ذلك وأني مزاح كثير أيضا. ولما مات أنس بن مالك أوصى أن يغسله محمد بن سيرين، وكان محمد محبوسا من أجل دين كثير، فقالوا له في ذلك: قال: أنا محبوس. قالوا: قد استأذن الأمير في إخراجك. قال: لا، استأذن صاحب الدين الذي يريد مني، فاستأذنوا فأذن له. قال ابن عوانة عنه: رأيت محمد بن سيرين في السوق فما رأه أحد إلا ذكر الله تعالى، كما ورد في الحديث الذي أعطانا إياه أحد مشايخنا الذين أتوا معنا. وكان إذا كان عند أمه لو رآه رجل لا يعرفه ظن أن به مرض من خفضه كلامه عندها، فهل أحد يفعل منا ذلك عند أمه؟ دخل رجل عليه وهو عند أمه فقال: ما شأن محمد، أيشتكي؟ قالوا: لا، ولكن هكذا يكون إذا كان عند أمه. قال بكر بن عبد الله: من سره على أن ينظر إلى أورى أهل زمانه فلينظر إلى محمد بن سيرين. وقال أحد السلف: ما رأيت رجلا أفقه في ورعه ولا أورع في فقه محمد بن سيرين. قال أشعث: أصب لكم الحسن بن سيرين، كنا ندخل على الحسن فإنما هو النار وأمر الآخرة والموت، وكنا ندخل على بن سيرين فكان يمزح ويضحك ويتحدث، فإذا أردته على شيء من دينه كنت إلى أن تنال السماء أقرب منك إلى ما يريد. أم من أقوال بن سيرين رحمه الله، فأعطاه الله حب الناس له واشتهرت سمعته، وما ذكر إلا أحبه الناس رحمه الله ورضي عنه. يقول: أعظم سبب عندي هذا السبب، وأرجو أن أكون وإياكم ممن يتصل بهذه الصفة. يقول: ما حسدت أحدا قط على شيء. أول ذنب عصي فيه ربنا هو الحسد من إبليس على آدم، ثاني ذنب القتل وأنا أولاد آدم وهلم جر. يقول: كيف أحسد شخص إن كان من أهل النار؟ فكيف أحسده على شيء من الدنيا ومصيره إلى النار؟ وإن كان من أهل الجنة فكيف أحسد رجلا من أهلها أوجب الله له رضوانه؟ ويقول: التقي عن الخطائين مشغول، وإن أكثر الناس خطايا أكثرهم ذكرا لخطايا الناس. ويقول: ما شيء أهون عندي من الورع، إذا رابني شيء تركته. ويقول: إن هذا العلم دين، فانظروا عمن تأخذون دينكم. ويقول: إذا أراد الله تعالى بعبده خيرا جعل له واعظا من قلبه، ليسمع هكذا في نفسك. ويقول: اتق الله في اليقظة لا يضرك ما رأيت في المنام. الرؤيا ما هي كل شيء، لا تبنون على الرؤى أحكام، لا تنامون وتقومون على الرؤى. ويقول صلى الله عليه وسلم قول عظيم: المسلم عند الدرهم والدينار. هناك كتب تنسب لبن سيرين، تمت كتب كثيرة تنسب لبن سيرين، ولم يقم أحد من ناشرها تلك الكتب ولم يأتي بدليل يوثق هذه النسبة، ولعل كثرة الكتب التي تنسب إليه تجعل هناك ريبة عظيمة بعدم صدقها، وهو معروف. ومن الكتب التي تنسب إليه منتخب الكلام في تفسير الأحلام وهو مطبوع، وتعبير الرؤى توجد نسخة في جامعة الإمام في دار الكتب الوطنية أيضا بتونس، والجوامع، كتاب الجوامع، كتاب اللؤلؤة في تعبير المنام، كتاب تسمية العبير في علم التعبير، كتاب تعبير الرؤى الصغير. وهناك شكوك كثيرة كما قلت إلى ما ينسب عن ابن سيرين. لو ألف الآن كتب كثيرة قيل تأليف ابن باز، ألا تنتشر ويطرح الله لها القبول؟ يعني ليس لا يطرح الله لها القبول، ألا يقبل عليها الناس؟ تقالب تأليف ابن باز كذلك ابن سيرين ألفت. يقول ابن عساكر في تاريخ دمشق أن محمدا كان لا يرى يكون عنده كتاب. ويقول عاصم: أتيت ابن سيرين بالكتاب فقلت: انظر فيه. فقلت يبيت عندك، فأبى كأنه يكره أن يكون عنده كتاب. وقال صالح ابن أحمد ابن حنبل رحمهم الله قال أبي كان عوف بن سيرين لا يكتبون ولا يكتبون، وراه الدارمي في سننه جزء واحد صفحة 21 بعد 100. ويقول وروي من طريق يونس قال كان ابن سيرين لا يكتب ولا يكتب، وروى ابن سعد أيضا بسند صحيح ابن سيرين قال لو كنت مستقلا كتابا لاتخذت رسائل النبي صلى الله عليه وسلم. هذا يثبت أنه لم يكتب. انظر طبقات ابن سعد الجزء السابع صفحة 94 بعد 100. ولعل أشهر الكتب التي تنسب لابن سيرين كتاب منتخب الكلام في تفسير الأحلام الذي طبع عدة طبعات من الطبعة الثانية بحاشية كتاب النابلسي عبد الغني النابلسي صوفي من غلاة الصوفية، كتب هذا الكتاب ونسب لابن سيرين فطرح له القبول أو انتشر. وقد عني محققها بالتشكيك في نسبة الكتاب لابن سيرين وأثبت أنه وضع بعده زمن طويل، وهذا هو الحق، فهناك أقوال في صفحات الكتاب معزوة لعلماء أتوا بعد ابن سيرين بأعصار طويلة، فلذلك ينصح بعدم قراءة هذه الكتب لأنها تأتي بالوسوسة والأمراض والأوهام. من أقوال ابن سيرين يقول من رأى ربه تعالى في المنام دخل الجنة عن يوسف الصباغ عن ابن سيرين، وهذا في كلية الأولياء جزء 2 صفحة 76 بعد 200. طبعا هو رأى رؤيا عليه رحمه الله، يقول رأيت كأني دخلت الجامع فإذا أنا بمشايخ ثلاثة وشاب حسن الوجه إلى جانبهم، فقلت للشاب من أنت يرحمك الله؟ قال أنا يوسف. قلت فهؤلاء المشايخ؟ قال أبائي إبراهيم وإسحاق ويعقوب. فقلت علمني مما علمك الله، ففتح فاه وقال انظر ماذا ترى، فقلت أرى لسانك، ثم فتح فاه فقال انظر ماذا ترى، قلت أرى قلبك، فقال عبر ولا تخف، فأصبحت وما قصت علي رؤيا إلا وكأني أنظر إليها في كفي. رحمه الله ورضي عنه. نأتي أخيرا بأمثلة مما عبر، وهي كثيرة جدا ولكن بسند. يقول طبعا قد تكون هذه الرؤى يعني بعضها مضحكة ولكن تعبيرها غريب. يقول رجل له رأيت كأن في حجري صبيا يصيح يبكي، طفل يصيح في حجري، فقال اتق الله لا تضرب العود، رأي موسيقى العود وما تكون طفل يصيح، فهذا هو العود، اتق الله يصب في أذنه الآن كان الرصاص. ومن تعابير الذي عبر يقول رأي شخص الثريا الجوزة تسبق الثريا، قال هذا الحسن أفضل مني يموت وأموت بعده 80 يوم، وهذا وقع طبعا في أرجع لابن كثير. يقول الشخص له رأيت أني أحرث أرض لا تنبت، فقال ترى المجلس بالأمانات يعني مسجلة، فقال أن تعزل عن امرأتك، قال أنا أحرث بأرض ما تنبت، قال أنك تعزل فلا تحمل زوجك، كان صدق. قال رأيت أني أغسل ثوبي ولا ينضف، فقال أنت مصارم لأخيك، والرسول صلى الله عليه وسلم نهانا عن التدابر، ولا تدابروا طرف الأعمال إلا لأشخاص متقاطعين، متقاطعين على شأن أمور دنيا، سلم منك اليهود والنصارى ولم يسلم منك أخيك وغيره على شأن أمر دنيوي. ويقول شخص رأيت أن على رأسي تاج من ذهب، قال هذا أبوك في بلد غربة اذهب وصله لأنه مرض خطير، فأخرج كتاب فإذا فعلا قد أتاه كتاب من أبيه من الفرس، يعني التاج لا يوجد بلد العرب والذهب ذهب عمر أبيه، شراك ابن سيرين هذا طبعا من تأييد إلهي. قال له شخص رأيت أني أبو زمن، قال اتق الله ولا تأتي زوجتك وهي حائل. قال رأيت رجل أن يحمل جنازة النبي صلى الله عليه وسلم، قال أنت جالست مبتدعة يدفنون سنة النبي، قال صدقت وأنا أتوب. خذب عليه مرة في رؤيا فعبرها لما أصر عليه هذا الرجل، لذلك قال ابن باز رحمه الله تثبت في الوعيد تثبت في الرؤيا وعلم الناس الوعيد، إن من أفرى الفيران يقول رأيت ولم يرى ويوم لم يعقد بشعيرة هم بعاقب، لأنها مرتبطة بالوحي، من رأى في القرآن قال في القرآن بغير علم فليتوقده من النار، من كذب عليه متعمدا فليتوقده من النار، من قال إني رأيت ولم يرى فليتوقده من النار، كلها مرتبطة بالوحي من الله سبحانه وتعالى. فرأيت امرأة في حجرها مصحف تقرأ منه، فأتت فرختان تلقط هذا، ف
فقال يأتيك ابنين يحفظون القرآن، فوقع كما عبر. قال رأيت رجل على مزبلة ومعه طنبور، قال رأيت فلان يكذب، قال كذبت والله ما رأيت إلا الحسن البصري، قال صدقت والله أن الحسن البصري. المزبلة الدنيا والطنبور يعلم الناس، ينصحهم يوجههم لذلك، وأهلها مصلحون لا يكفي الصالح غير. يقول رأيت أني أرتضع إحدى ثديي، يقول رأيت أني أرتضع إحدى ثديي. طبعا الرؤى الله سبحانه وتعالى كما قال المقيم غيره قد وكل ملك، يضرب مثل غالبها أمثال مضروبة للنائم. فإذا كانت الرؤيا من السماء فوق السماء الدنيا فما فوق، فأنا عندي أنها رؤيا لكن ما أعرف، أما من تحت فيصلون الشياطين فلذلك يقلبونها يلعبون فيها فتكون حلم من الشيطان. هذا على ما أعرف فيما أخذته في السنين العظيمة الكثيرة الماضية فيما ظهر لي، والله أعلم احتمال طبعا إذا خالف قرآني إذا خالف كلامي القرآن والسنة يرمى به وجهي وأبعرض الحائط. يقول رأيت أني أرضى إحدى ثديي، قال إيش عملك؟ فقال مع مولاي في الحانوت، قال أن تسرق من مولاك كصدقت. قالت امرأة رأيت إبهام رجلي تقطع، قال تصلين قوما قطعوك؟ قالت نعم. طبعا في رؤى كثيرة، قال رأيت زيت على زيتون، قال انتبه لا تجامع أمك، فلم ينم تلك الليلة. وهذا الشاب عمره 17 سنة، وقد ولد فخطفت ابن أمه أسرت وكان طفلا صغيرا 2-3 أيام. قال رأيت أن يضع الزيت على الزيتون أو الزيتون على الزيت، فهمه فسألوه، سألت الزوجة قالت هل فعلت اليوم شيء؟ قال نعم شريت أمة. قالت اسألها منين؟ فقالت من أين أنت؟ قالت والله أني حرة، فلذلك في لعن الباع حرة. قالت والله أني حرة وقد كذا وكذا ولي ابن، فبكى فإذا هي أمه سبب هذه الرؤية. أما الجدار فكان للغلامين يتيمين في المدينة، وكان تحت كنز لهم، وكان أبوهما صالحا، حمى الله الكنز بسبب صلاح الأب. سأذكر لكم قصة عن عمي عام 1403، وسأله أحد حكام العرب فقال نعم صحيح القصة، هذا الشيخ علي بن سليمان الرومي كبير وهو من أعلى الموجودين في الفرائض. قالت له امرأة رأيت أن أبواب بيتي تتفتح، قال خيرا إن شاء الله خير خير بقى. كم مرة؟ فقال عندكم أحد؟ قالت أنا وابنتي وزوجي ميت عند أخي. ما تعمل الابنة؟ قالت مدرسة. قال في البيت غيركم؟ قالت لا لا يوجد أحد. قال ليست رؤيا لا أعلم. قالت أنا وابنتي القادمة عام 1402 بعد 400 بعد 1000. فقال هذه أنتم قال هذه رجل، فصار فلبيني رجال، فحمى الله ابنتها بسبب صلاحها، فكشفوا فإذا هو رجل، فسأل أحد الحكام فقال نعم وقعت. لذلك الإنسان لا يحكر الرؤى، ولكن نقول قسمين، لا يبنى على رؤى أحكام في الحاج في الحرم وغيره أو يلبس خاتم وغيره لا يبنى عليه أحكام لا، أو حلال وحرام وفتنة، ولا تنكر فتكفر، مبشرة أو منذرة فقط. فأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم من كل ذنب. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أذل الشرك والمشركين، اللهم أرزقنا العلم النافع والعمل الصالح والدعوة إليه والصبر على ذلك. اللهم يمن كتابنا ويسر حسابنا واجمعنا بنبينا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم اجعل اجتماعنا هذا مرحوما، تفرقنا معصوما. اللهم وفق أئمتنا، اللهم وفق أئمتنا ولاة أمورنا، ولي علينا خيارنا في نسبة شرارنا. اللهم ارزقهم بطانة الصالحة الناصحة. اللهم اقم عالم الجهاد واقم أهل الزيغ والكفر والعناد. اللهم انصر المجاهدين بالسيف والقلم واللسان. اللهم انصرهم في الشيشان وفي فلسطين وفي كل مكان يا رب العالمين. اللهم انصرنا على أنفسنا الأمارة بالسوء وشياطين الإنس والجن. اللهم ما سألناك من خير فأعطنا وما لم نسألك فابتدينا يا رب العالمين. يمن كتابنا، يسر حسابنا، اجمعنا بنبينا، نسألك من الجنة الفردوس الأعلى، نسألك صلة الرحم والأمر بالمعروف وفعله والنهي عن المنكر وتركه، نسألك بر الوالدين، نسألك صلاح الذرية، نسألك حسن النية، نسألك كل خير يا رب العالمين. اللهم اجعل من حضر يا رب العالمين، اللهم اجعله في الفردوس الأعلى، اللهم اجعل آخر أيامنا أفضلها وأحسن أعمارنا خاتمها، اللهم اجعلنا من طال عمره وحسن عمله، اللهم ارزقنا صلاة في القدس بعد أن تطرد اليهود أذلة صاغرين يا رب العالمين، اللهم اجعلنا مفاتيحا للخير ومغاليقا للشر، اللهم وفق هذه البلد وهذه الدولة لكل خير يا رب العالمين، وارزقهم بطانة الصالحة التي تذكرهم إذا نسوا وتعينهم على الحق إذا ذكروه. هذا والله أعلم، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وأقول ما أصبت فمن الله وحده، وما أخطأت فأستغفر الله سبحانه وتعالى الغفار الغفور، والله أعلم، والحمد لله رب العالمين.